خير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع نشوز الزوج وتصحيح المفاهيم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. تعلمون أننا ما زلنا، اللي فتح لنا الباب هو حديث المفلس. أتدرون ما المفلس؟ فتح لنا الباب لتغيير المفاهيم الخاطئة وتوضيحها وتصحيحها. وكنا قد وقفنا مع آية الرجال قوامون على النساء، وتحدثت كما قلت في الحلقة السابقة عن نشوز المرأة، لكن البعض لامني وقال لماذا لم تتحدث عن نشوز الزوج، فتحدثت في الحلقة السابقة ونكمل الآن معكم الحديث عن نشوز الزوج، لعلنا نتوب إلى الله عز وجل مما أحدثناه مع زوجاتنا، والزوجات تتوب أيضا مما فعلوه مع أزواجهم. أحبتي في الله، كيف عالج الإسلام النقطة التي وقفت عندها في الحلقة الماضية، كيف عالج الإسلام نشوز الزوج؟ احنا قلنا في التصحيح المفهوم 11 و12 وجزء من تصحيح 13 كل شيء عن الزوجة، لكن اليوم الزوج. كيف عالج الإسلام نشوز الزوج؟ الصلح بين الزوجين. أول شيء الصلح، احنا عندنا الصلح ده آخر حاجة، ده رب العزة يقول أن يصلحها صلحة، والصلح خير، الصلح خير خير، وهو أقرب للتقوى وأقرب إلى الله، وهذا ما يحب الله عز وجل، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الصلح خير؟ لتجنب التفريق، حتى لو تنازلت عن بعض حقوقها لزوجها الناشز، هو الناشز مش هي، تبقى في البيت كما ذكرت لكم حديث أمنا أم المؤمنين سودة. وهذا ليس واجبا بل مباحا، الآية الكريمة تبيح وليس تفرض، لأنه قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. القرآن يبيح للزوجين وليس بالأمر ولا بالتكليف أن يتنازل أحدهما للآخر عن بعض الحقوق تجنبا للتفرقة. ممكن هو يتنازل شوية، هي تتنازل، هي تتنازل عن حقوق كما رأينا في حديث أمنا أم المؤمنين. ولكن لاحظت شيئا في سورة النساء، أن آيات سورة النساء وهي تؤسس لنا الحياة الزوجية ركزت السورة على معاني الائتلاف والتصالح ونبذ الفرقة والخلاف، رغم أنها في نفس الوقت عالجت مشكلة التنافر والاختلاف، تنبذه الاختلاف والتنافر وتدعونا إلى التصالح ونبذ الخلافات. هل تعلمون أن سورة النساء التي نحن بصددها وذكر نشوز المرأة ثم بعده بأكثر من مقطع طويل في الآيات جاءت نشوز الرجل، إن سورة النساء افتتحها الله عز وجل بإيه؟ افتتحها بالتواصل والتراحم، التواصل وهو الأصل، بعد تقرير وحدة حقيقة وحدة الخلق، ثم بعد ذلك استعملت ألفاظ إيه؟ الفراق؟ لا لا، ألفاظ الصلاح والصلح والتصالح والإصلاح. استعملت الصلاح والصلح والتصالح والإصلاح بما تحمله كل كلمة منها من دلالات واسعة جدا، وهي مناقضة على النقيض من الفرقة والمعاداة والخصام. ما رأيكم فيما يحدث في المحاكم بين الأزواج؟ ما رأيكم فيما يحدث في البيوت بين الأزواج؟ ما رأيكم؟ معارك، أظن إحنا الآن وصلنا المعركة مليون، يعني كنا نقول مع الحرب العالمية الثانية، لا عندنا في البيوت حروب عالمية، لأنهم بعيدون تماما عن النص القرآني وعن الهدي النبوي الشريف تماما. ولو أنهم أحسنوا والله ما وجدنا قضية في محكمة. ده وصل بنا الحال أن الزوجة تشكو زوجها في المحكمة وهي تأكل معه على مائدة واحدة. بالله عليكم ما هذا؟ طب خلاص الفراق، الإسلام لم يمنع هذا. والصورة النساء تستعمل لفظ المعروف بين الأزواج لكي، لأن القرآن، لأن القرآن الكريم حريص جدا على بقاء البيت المسلم وعلى قيام البيت المسلم على المودة والرحمة والستر والحب والألفة والسكن، كل هذا يريده القرآن منا. سورة النساء استعملت كلمة المعروف أكثر من مرة. لماذا؟ لأنها تريد أن تؤسس هذا لنا، لأن القاعدة الأصلية والمقصد العظيم في باب التشريع والأحكام في الإسلام هو هذا المعروف. المعروف هو أساس التشريع الإسلامي في مقابل عدم استعمال لفظ الطلاق. النص الكريم لم يقل طلاق، بل قال وإن يتفرقا، لم يقل وإن يتطلقا أو طلقا. إنما شوفوا حرص القرآن، كأن القرآن لا يريد أن يذكر هذه الكلمة، وإن كان ذكرها في سورة البقرة مثلا، لكن في سورة النساء، سورة كبيرة ما شاء الله، يريد أن يؤسس لقاعدة الانسجام بينهم. حتى يقول يعني إيه وإن يتفرقا، وكلمة إن دي كأنها بتبعد الفرقة، إلا أن لو يقول وإذا يتفرقا، لا وإن، فأنتم بعيدون عن الفرقة. هكذا إن بناء سورة النساء أحبتي في الله على التواصل والتآلف والتصالح وحفظ الحقوق وضمان العدل، ويجعل النشوز بنوعيه عند الرجل والمرأة داخلا ضمن المقصد العام لسورة النساء، لرأب الصدع وسد الخلل الذي وقع. عادي وقوع مشاكل بين الزوجين، يعني شيء طبيعي عادي قد يقع في أكثر البيوت، لكن من ينجح ومن يرسب؟ التواصل بين الزوجين، لماذا الفرقة؟ لماذا التقاطع؟ والعائلة هذه تعادي هذه العائلة، ورأيت امرأة تأخذ أهلها ورجالها ويذهبون إلى بيت الزوج ويرمونه من الدور الرابع ولا الخامس، وبعضهم يسكنونه المستشفى. هذه حياة؟ هذا الذي أرادته سورة النساء من إشاعة المعروف والستر والسكن والمودة والرحمة والألفة والمحبة؟ إن لفظ الصلاح في القرآن الكريم كله مرتبط بماذا؟ بالعمل، مش الصلاح بس. وكلمة الصالحات، الصالحات وردت في القرآن 62 مرة، 62 مرة جاءت كلمة الصالحات، وهذا يعكس لنا السمة الدلالية الغالبة على مفهوم الصلاح، وأنه أثر من آثار العلم والإيمان بالله عز وجل. أحبتي في الله، إذا كان نشوز الزوج عدوانا وظلما كالضرب بغير مسوغ شرعي أو الشتم أو منع النفقة أو ترك المضجع، فلا يصح ولا يجوز تأديب الزوج. أحبتي تاخذي عيلتك وتروحي تأدبوه؟ من أين جئتم بهذا؟ الأولاد، الأطفال، إذا رآكم، إذا رأى الأطفال أهل أمهم يعتدون على أبيهم أو العكس، ما هذه الحياة؟ من أين جئتم بهذا؟ لا يجوز، ولم يرد في الإسلام لا قرآن ولا سنة هذا الذي تفعلونه، بل تريدون تأديب الزوج لوقوعه في الست نقاط النشوز التي ذكرتها في الحلقة الماضية، ارجعوا إليها. قلت علامات النشوز في الرجل ستة، يعني لو ظهر واحدة لا أذهب إلى القضاء، ممكن نعالج بالود والصلح ورجل صالح كده يجلس بينهما، اثنين ثلاثة، إنما لو وصل لستة على القاضي يا بنتي. وأنت يا أمي لحام الزوج في قاضي، القاضي الوحيد والذي أجاز له الإسلام أن يؤدب الزوج الناجز. كيف يكون تأديب الزوج الناجز؟ وهناك وسائل لتأديبه. استمعوا حتى لا ينفرط عقد الأمة، وكل واحد يألف من ذهنه. حتى في الميراث، احنا بس فديا في الميراث، إذا جلست مع أناس توزع الميراث يقولون لك يا أستاذ عندنا عقول توزع. طب والقرآن لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. لا لا، عندنا عقول، وأنا أخشى من هذه العقول. كيف يكون تأديب الزوج الناشز؟ واحد، أن تتقدم الزوجة إلى القاضي من خلال الست نقاط اللي في الحلقة الماضية بشكواها، فيتحرى القاضي عن صدق دعواها وقولها. ما كتير بتزوير يعني، لازم القاضي، وهم يفعلون هذا الحمد لله، أن يتحرى عن صدق دعواها. وكان القضاة يلجؤون إلى الجيران الصالحين ويسألونهم سرا عن هذا. انت عارفين لما بيحصل مشكلة العمارة كلها بتسمع والجيران بيسمعوا، الشارع كله بيسمع. عند الحنابلة يقولون يجوز للقاضي أن يأمر الزوج بالأمر بنقل مسكن الزوجية إلى مكان فيه جيران صالحون ليشهدوا عليه إذا تعدى على زوجته أمام القاضي. إذا ده الموضوع كبير، إيه يا فوضى؟ هو الإسلام ده ترك لنا كده هباء منصور، كل واحد يفعل ما يشاء. من وسائل تأديب الزوج الناجز أيضا الوعظ والتهديد من القاضي، وليس منك ولا من أهلك ولا من الجيران. إحنا كنا رقم واحد، تقدم بشكوى إلى القاضي وتثبت في دعواه صدقها، والقاضي يتحرى هذا. النقطة الثانية من تأديب الزوج الناشز الوعظ والتهديد، إذا ثبت عند القاضي صحة دعوى الزوجة بنشوز زوجها، فيلجأ القاضي إلى الوعظ أولا. نعم، وكثيرون أنا أعرفهم شخصيا كانوا يلجؤون إلى الوعظ كثيرا في القضايا، وينهون القضية بتنازل أحدهم عن الآخر للآخر، وانتهت بوعظ القاضي جزاهم الله خيرا وأصلح حالهم. فيذهب القاضي ويعرف الزوج واجباته إن قصر فيها، أنت قصرت في هذا وخلفت في هذا، والشرع يقول كذا والشرع يقول كذا. فإن لم يستجب يهدده القاضي، في ناس دماغها ما شاء الله، نسأل الله الهداية لنا جميعا، يهدده القاضي بالعقوبة التي تنتظره، يقول له اسمع إن لم تستجب فعقوبتك عندنا في القانون 1، 2، 3. رقم 3 من وسائل تأديب الزوج الناشز، مفيش خالص أهلها، مفيش الجيران، مفيش نجيب ناس تضربوا علقة ساخنة وتستقيم الحياة. كيف ده مش الحياة ببيتكم؟ ده انتوا هتخربولنا البلد كلها بما تفعلون، لأن الظلم إذا شاع كله بيروح فيها. ضرب الزوج الناشز من وسائل تأديب الزوج رقم 3 ضربه، بس من يضربه؟ القاضي. يحكم عليه القاضي بعد النصح والإرشاد والترهيب، يأمر بضربه كم جلدة أو إلى آخره. لكن هناك فرق لسه فيه أشياء أخرى بين تأديب الزوج لزوجته وتأديب القاضي للزوج. لماذا هذا؟ من باب الحفاظ والمحافظة على قوامة الرجل للبيت. لأن لو قلنا للزوجة، الزوج يؤدب زوجته بالنصح وبالهجر وبالضرب كما شرحناه بالتفصيل، لكن هل يجوز للزوجة أن تفعل هذا؟ ضاعت البيوت، لأن القوامة بيد الرجل. فكيف نقول لمن هو قيم عليها وخادم لها وينفق عليها وإلى آخره أن تقوم بتأديبه أو لا يجوز؟ انظروا للإسلام العظيم، ما هذه الحقوق التي أعطاها لنا الإسلام ونحن نهملها ونتركها جانبا. فعلى القاضي والذي يفعل هذا. الوسيلة رقم 4 من تأديب الزوج الناشز عقوبة التعزير إذا لم يصلح أمر الزوج الناشز بالوعظ والتهديد والضرب. إذا كل ده لم يأتي بنتيجة، يبقى عندنا وعظ وتهديد وشرحت هذا قبل ذلك والضرب، يعزره القاضي بعقوبة يقررها القاضي، وهي تعزير للتأديب وهكذا. من وسائل تأديب الزوج الناشز أيضا رقم 5 الفصل بين الزوجين. أنا عندي 3 مراحل: الفصل بين الزوجين، 6 التفريق بين الزوجين، 7 الطلاق، آخر شيء الطلاق. طلاق الإسلام لا يريد هذا أصلا. الفصل بين الزوجين، من الذي يحدد هذا؟ القاضي، أن يقرر في تأديب الزوج الناشز فصل المعاش، الفصل بين الزوجين، مش الفصل بينهم يعني يقبض، لا لسه. الفصل في المعاش والمسكن بين الزوجين، أنت في غرفة، هي في غرفة، تاكل لوحدك، تاكل لوحدها. أصل إحنا وصلنا لمرحلة إيه؟ 3 مراحل لم تأتي بنتيجة معه. فنبعده شوية لعل وعسى في هذا البعد تكون إيه؟ النتيجة. ويأمر القاضي بعودته إلى زوجته إذا أمن حسن خلقه وأنه لن يقدم على الانتقام منها. ما في بعض الناس إذا قامت الزوجة بعد أن حققت الشروط 6 في النشوز، إذا اشتكت الزوجة إلى القاضي وفصلهم عن بعض ثم عاد إليها بعد تحسين الخلق ينتقم منها. انت اللي راح تشتكيني وا 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 والقاضي يعذرني ويضربني ويؤدبني وا وا، لا لا، لابد ان يأمن القاضي على الزوجة ويؤمنها من ان ينتقم منها هذا الرجل. الوسيلة وسيلة التأديب رقم 6 التفريق بين الزوجين، ليس مثل الفصل بينهم. لا، ينظر القاضي المحترم، وقضاتنا كلهم محترمون ان شاء الله، بمسببات التفريق بين الزوجين واستيفاء ما دونه من حلول، شوف الحل ايه. فاذا راى القاضي سببا شرعيا للتفريق حكم به على ان تطلبه الزوجة وليس الزوج. انت يا ست عايزة لم يكن الطلاق لسه مرحلة سابقة، ها انت تطلب الفراق، لا تسأله، هو ناشز، كيف تسأله؟ رقم 7 في الاسباب الطلاق، تحولنا القاضي حول لها المسألة، مسألة التفريق، وحينئذ تقول المرأة للقاضي نعم أطلب الطلاق لأن الزوج لم يعد في ما اتفقت عليها أيها القاضي. وقد تطلب الزوجة الطلاق ولا بد أن يكون هناك سبب. متى تطلبين الطلاق؟ مش احنا وصلنا للمرحلة الأخيرة، متى تطلبين الطلاق؟ في هذه المراحل التي أقول لك عليها أسباب طلب الطلاق. مش كل ما هب ودب طلقني طلقني، أنا يعني على لسان النساء في هذا الزمن طلقني طلقني، وإذا طلقها تقول له أنت كنت بتصلب ولا إيه؟ بنفس العبارة. طب ولماذا تقولين هذا؟ إياك أن تطلب الطلاق وإلا حرم الله بدون سبب، وإلا حرم الله علي عز وجل عليك ريح الجنة. ماهيش فوضى، الدين ده ليس فوضى، الدين مسكنا من رقابنا، افعل ولا تفعل. متى تطلبين الطلاق؟ اذا قصر الزوج في حق زوجته او امتنع للقيام بواجبات الشرعية معها من نفقة ومسكن ومعاشرة، والامتناع هو النشوز الذي تكلمنا عنه. منع النفقة بخلا او عجزا، في ناس بتمنع النفقة بخل، ورأيت هذا كثيرا، أو عجزا، وده من أسباب أن يكون الزوج بخيلا يمنع النفقة عن زوجته، حينئذ تطلب إيه؟ من القاضي أن يطلقها، بس تثبت هذا الكلام. ضرب الزوجة وإهانتها، أنا لم أقل الضرب فقط بل الضرب والإهانة، إذا تعرضت الزوجة للضرب والإهانة بغير سبب مقنع، هو أصلا ما فيش ضرب، احنا اتفقنا على هذا، أو تعرضت للإهانة والشتم والسب من زوجها، حينئذ تطلب الطلاق من القاضي. أيضا من أسباب طلب الطلاق فجور الزوج، والعياذ بالله، آسف هذه الكلمة، أنا أعتذر، فجور الزوج. يعني إذا كان الزوج فاسقا أو فاجرا أو فعل محرما أو ارتكب كبيرا من الكبائر أو ترك الإسلام والعبادة أو شرب المنكر أو لعب الميسر أو إتيان إلى آخره، في هذه الحالة يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق. والأولى مع ذلك، الأولى أن تصبر مع محاولة العلاج وتنصح وتأتي بأناس ينصحون، فإذا لم يستجب وجدنا أن الطريق مغلق تطلب الطلاق. وهناك أسباب أخرى تطلب من خلاله المرأة، وإن كنت أقول لك أختي في الله، الصبر على الزوج، الصبر على الزوج. فالمرأة في الجنة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال التي تقول لزوجها لا أذوق غمضا قط حتى ترضى. وهو المخطئ، هو المخطئ، تقول له لا أنام حتى ترضى، وهو هو اللي غلطان مش هي. طب هب أن زوجا في السجن والزوجة لا تصبر، من حقها أن تطلب الطلاق. دخل السجن لسبب أو ما، والأولى أن تصبر عليه، الأولى الأولى، لكن تريد الطلاق تطلق. جاء في كتب التفاسير عن أسباب النزول في هذه الآية، أسباب نزول الآية أنا كنت ذكرتها من قبل، تتفق كلها مع أن في كل كتب التفاسير وأسباب النزول، لأن لها كذا رواية، ليس الرواية التي قلتها في البداية مع أم المؤمنين لما تنزلت السيدة عائشة عن يومها ووافق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن تتفق كلها على أن هذا النشوز مرتبط بالطلاق وتعدد الزوجات، وأن التصالح المطلوب هو تنازل المرأة عن حقها أو بعض حقها مقابل عدم التطليق. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، شوف النصوص التي وردت، استمعوا عشان ده شرع، نحن ناتي بشرعنا من القرآن والسنة، والسنة تشرح لنا القرآن. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت أنزلت في المرأة، هذه الآية أنزلت في المرأة، تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها، قعدت عنده 40 سنة 50 سنة عايز يطلقها، فتقول له لا تطلقني وامسكني وانت في حل مني. الرف صحيح، انا مش عايز اتطلق، امسكني وانت في حل، لا اطلب منك اي شيء، انا اكل واشرب معك في البيت. وفي فتح الباري لابن حجر رضي الله رحمه الله من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال في الصحيحين وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس يقول خشيت أمنا سودة أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذكرناه سابقا، فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يوم الأم المؤمنين عائشة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. في صحيح البخاري من حديث عروة، شوف كم حديث في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، يعني لا أريد أن تقول امرأة يعني هو خدها لحم ما عظمه مش عارف إيه الكلام ده، لا، هو احنا أظن نتقي الله في النساء، أيضا اتقوا الله في النساء. الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبيرا أو غير كبيرة أو غير ذلك، فيريد فراقها، فتقول له أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا، يا عم ما تطلقنيش وأنا موافقة لتدهولي أي حاجة، مش أكل واشرب وأنا في البيت ومتنازل عن باقي حقوقش، المضاجعة كذا 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 إلى آخره. هذا جائز؟ أجائز. في المستدرك على الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهو صحيح على شرط الشيخين عن رافع بن خريج انه كانت تحته امرأة قد خلى من سنها فتزوج عليها شابة، واحدة كبرت وحب يتزوج شابة، فآثر البكر عليها، فضل الست على الزوجة الأولى الكبيرة في السن، فأبت امرأته الأولى أبت أن تقر على ذلك، قالت له مش موافقك على اللي أنت بتعمله ده، إن أنت تركتني وأخذت الأخرى، فطلقها تطليقة، قال لها خلاص أنت طالق، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك قبل أن ينتهي العدة يعني، وصبرت على الأثرة ترجعي وتصبري على إني بفضل التانية عليك شوية، أنا عارف إن الأمر صعب أحبتي، لكن إن شئت تركتك حتى يحلو يعني إيه يخلو أجلك. قالت بل راجعني وأصبر على الأثرة إن أنت تؤثر البنت عليا أو الشابة يعني. فرجع ثم آثر عليا فلم تصبر على الأثر فطلقها الأخرى رقم اثنين وآثر عليها الشابة فقال فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل عز وجل أنزل فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا ليقرا بينهما صلحا. من خلال هذه الروايات أحبتي في الله، من خلال هذه الروايات التي ذكرتها ومن خلال ما قلت وعن وسائل الضرب وكيف يكون الرجل ناشزا أو الزوج يعني بستة شروط وليس بكلامنا ولا نأتي بشيء من عندنا، من خلال هذه الروايات يتضح لنا مما لا مجال للشك فيه أن نشوز الرجل أو الزوج مرتبط بإحدى صور التعدد التي تنتفي فيها قاعدة العدل. يعني أغلب مشاكل الزوجية في هذه المسألة بسبب التعدد الزوجات، تعدد الزوجات يعني ولن تستطيع أن تعدله، فالمشكلة هنا أن المرأة لما ترى من زوجها عدم العدل في هذه المسألة تتجه إلى هذه الطريقة ماشي. والأصل أن يعدل الرجل بين أزواجه، ده الأصل يا جماعة، والأصل أن يتقي الله في المرأة، لكن لا بأس أختي لا تغضبي ولا تزعلي ولا تيأسي ولا تحزني، فالرجل يظل شابا حتى المئة، فإذا رأى من زوجته أنها غير قادرة على كفاية حاجته قولي له تزوج، ولماذا لا يكون في بيت واحد؟ أعلم أن الغير قائمة ولكن لتستقيم الحياة، ويظل البيت المسلم يظل قائما على أركانه التي أسسها له الإسلام، وعليك أيها الزوج أن تراعي حقوق زوجتك، اتق الله فيها، فهي أبوها رباها وأمها حتى وقد أتي بها إليك أن تحسن معاشرتها وأن تحسن عشرتها وأن تحسن ملاطفتها وأن تحسن وأن تحسن، وأن إذا كان في تعدد أن تقسم الأيام بينهما بما يرضي الله عز وجل، فإذا لم تفعل هذا فأنت ناشز وقد خرجت عن القاعدة الأصلية. إذن أحبتي في الله، في نشوز للرجل؟ نعم. في نشوز للمرأة؟ نعم. لكن من منا يرضى أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو ناشز أو هي ناشزة؟ هل تضمنون الشفاعة يومها؟ هل تضمنون شفاعته ونحن قد ارتكبنا النشوز وقد نفر منه الإسلام وضربنا مثلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ أحبتي في الله عودوا إلى رشدكم، بل نعد جميعا، نعود جميعا إلى رشدنا في كيفية التعامل مع النساء وفي كيفية تعامل المرأة مع الرجل. المرأة تقول لزوجها لما رأى، هي من الصحابة رضوان الله عليهم، لما رأت ماله زاد عن 400 ألف فلوسه وصلت 400,000، ده في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وجلس يعني قلق كده، فقالت: مالي حبيبي مالك؟ قال لها: وصل مالي 400,000 ولا أدري ماذا أفعل، وأنا أعرض هذا على نساء المسلمين. واحد معاه 400,000، ده 400,000 أيام تتجاوز 4 مليار الآن، تتجاوز بكثير. ماذا قالت له؟ قالت له: عندي حل. إيه؟ ده شغلنا، هنغير الثلاجة ونغير ونغير. إيه ده؟ الثلاجة شغالة، ليه غيرها؟ البتجاز ليه غير الحاجة اللي شغالة؟ ماذا قالت المرأة الصالحة التي تريد أن تكوني مثلها، وللزوج الرجل الزوج في زماننا أن يكون مثل هذا الرجل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أجمعين؟ قالت له: عندي حل. قالت: تفضلي. قالت: أن تأتي بأهلك وتقسم بينهم الأموال، أو تقسمها بينهم، ولا تنسانا. إيه؟ ولا تنسانا. نعم، ولا تنسانا. حق لهم أن يكونوا من أهل الجنة، هم أحياء كانوا يعلمون أنهم من أهل الجنة. هل تفعلين هذا؟ هل تفعل هذا؟ أخي في الله، هل تستطيع أن تفعل هذا؟ ده احنا عندنا المحاكم كلها أشقاء، أشقاء. أول أمس قيل لي أشقاء بينهم قضايا بسبب الميراث 17 سنة، وأشقاء يقسمون الميراث بعد موت أبيهم ب25 سنة. فكيف تستقيم حياتنا أحبتي؟ أن لو مكثت أحدثكم في هذه المسألة ما تركت هذا المكان، لكنه أريد أن أنتقل إلى تصحيح مفهوم آخر. فالمفاهيم الخاطئة عندنا كثيرة جدا، أريد أن أصوبها لنفسي قبلكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني وإياكم من أهلي وخاصته، وأن يوفقنا الله عز وجل في حياتنا، وأن يوفق الأزواج والزوجات، وأن يوفق بيوتنا جميعا أن تكون على تقوى من الله ورضوان، أن تؤسس على السكن والمودة والرحمة والحب. امرأة تقول لي: أريد الطلاق من زوجي. لماذا؟ قالت: لأنه لم يقل لي يا حبيبتي منذ 14 سنة. ماذا نريد بعدها إلا أن نستغفر الله عز وجل ونتوب ونعود إلى رشدنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حبا.